والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وحبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم وفقنا وجميع المشتغلين بالعلم والعمل الصالح يا رب العالمين. كان الكلام يدور حول كتاب الكافي للشيخ الكليني، وذكرنا بعض المعلومات المرتبطة بهذا الكتاب. وصلنا في العبارة إلى قولي وكتاب الكافي، صح؟ وكتاب الكافي مركب من ثلاثة أقسام: كتاب الروضة والأصول والفروع. وبعض الأخوة الطلبة الآن جاي يدرس كتاب الروضة اللي عبارة عن مواعظ وحكم وأخلاق. أما كتاب الروضة فقد طبع في جزء واحد ويتضمن بعض خطب الأئمة عليهم السلام ومواعظهم وبعض القضايا التاريخية المرتبطة بهم وبغيرهم من تلاميذهم مثلا. وقد ذكر البعض، وهو كما في الحاشية الدكتور حسين علي محفوظ في كلمة الله مذكورة في مقدمة الكافي. بعد شنو مصدر كلامه غير معلوم، غير واضح مصدر كلامه، أن الكليني لما أكمل كتابه وأتم رد موارده إلى فصولها، زين كل رواية وضعها في بابها، قلنا هو لمدة 20 سنة وهو يبوب هذا الكتاب وينقح ويرتب، بقيت زيادات يعني بعد أن انتهى من الأصول والفروع بقيت الروايات المرتبطة بالأخلاقيات، بقيت زيادات كثيرة من خطب أهل البيت ورسائل الأئمة وآداب الصالحين وطرائف الحكم مما لا ينبغي تركه أخلاقيا، فألف كتابا يجمع ذلك وسماه بالروضة، لأن الروضة أو البستان هي منبت أنواع التمر، وهذه سماها بالروضة لأن فيها مختلف الروايات. وهناك كلام في أن كتاب الروضة هل هو من تأليف الكليني أو لا، فقد ذهب البعض إلى أنه من تأليف ابن إدريس، وقد نقل الشيخ النوري في مستدركه عن رياض العلماء عن المولى خليل القزويني أنه كان يرى ذلك، يعني خليل القزويني كان يرى أن كتاب الروضة ليس من تأليف الكليني، أي أن الروضة من تأليف ابن إدريس، وربما نسب ذلك أيضا إلى الشهيد الثاني، مجرد نسبة أنه كان لا يرى الروضة للكليني. زين، ورد الشيخ النوري بعد ذلك يعني بعد أن ذكر هذا القول بردين: الرد الأول تصريح الأعلام بكونها من تأليف الكليني، هذا رد أول، والرد الثاني هو اتحاد سياق الروضة وسائر كتب الكافي. طبعا السياق هذا ما يولد اليقين أو الاطمئنان، وإنما يولد شنو؟ يولد الظن. يعني كجواب قوي هو تصريح الأعلام المتقدمين مثل الشيخ النجاشي والشيخ الطوسي اللي هم متقدمين على ابن إدريس، وقالوا ترى الروضة من الكافي، من تأليفها، من مؤلفات الكليني. ولعل مقصوده من الأعلام الإشارة إلى مثل النجاشي والشيخ الطوسي، فإنهما ذكر أن الروضة هي من جملة تأليفات الكليني، فكيف تكون من تأليف ابن إدريس الذي جاء في فترة متأخرة بعد الشيخ الطوسي، قد يعتبر والذي يعتبر هو من أحفاد الشيخ الطوسي. وأما الأصول فقد طبع في جزئين، يعني كل كلام شائع ما في بحث علمي، في جزئين، كل جزء يتضمن 4 كتب. فالجزء الأول يتضمن كتاب العقل والجهل، ويبحث عما يرتبط بالعقل والجهل، وكتاب فضل العلم، ويبحث عما يرتبط بالعلم والفضل، وكتاب التوحيد، ويبحث عن التوحيد، وكتاب الحجة، ويبحث عما يرتبط بالمعصومين عليهم السلام، كالبحث عن علمهم وتاريخ حياتهم وغير ذلك مما يرتبط بهم. وأما الجزء الثاني فيتضمن كتاب الإيمان والكفر، وكتاب الدعاء، وكتاب فضل القرآن، وكتاب العشرة. زين، مع الإخوان. وأما الفروع فقد طبعت في 5 أجزاء، كلها يتعرض، كلها تتعرض للأحاديث الواردة في الفروع الفقهية. بعد ما أتحدث عن تقسيم الكافي، الآن يبين أهمية كتاب الكافي. قال: وقد أولت الشيعة اهتماما كبيرا للكافي، وظافرت جهودها عليه بحثا وقراءة ومطالعة منذ الزمن السالف وحتى يومنا هذا. وإحنا ما نعتبر كتاب الكافي صحيح، وإنما نعتبر أصح كتاب أو ككتاب معتبر بعد كتاب الله هو كتاب الكافي، هو صحيح في الجملة. يقول النجاشي: كنت أتردد إلى المسجد المعروف بمسجد اللؤلؤي، وهو مسجد نفطويه النحوي، أقرأ القرآن على صاحب المسجد. أنا أقرأ القرآن، لكن جماعة من أصحابنا يقرؤون كتاب الكافي، يدرسوا كتاب الكافي على أبي الحسين أحمد بن أحمد الكوفي الكاتب حدثكم محمد بن يعقوب الكليني، يعني هو نفسه الكوفي يروي عن الكليني نفسه كتاب الكافي. ورأيت أبا الحسن العقرائي أو العقرائي أو العقرائي يرويه عنه، يعني يروي كتاب الكافي عن الكليني نفسه. زين، ومجموع أحاديث كتاب الكافي قلنا على ما قيل يزيد على مجموع أحاديث الصحاح 6 عند العامة، فإن مجموع أحاديث الكافي 16,199 حديث، بينما مجموع أحاديث الصحاح 9,000 وشوي. ومن هنا تتجلى لنا عظمة الكتاب المذكور ومدى الأتعاب التي بذلها مؤلفه جزاه الله على تلك الجهود خير ما يجزي به عباده الصالحين. ألو، نعم. نقاط 4: هناك عدة أبحاث ترتبط بكتاب الكافي، نختار 4 منها. أولا طريقة الكليني، واضح هذه المعلومات كلها ذكرناها سابقا وكررناها، أن طريقة الكليني هي العنعنة، بينما طريقة الصدوق والطوسي هي المشيخة. زين، والكليني قد يذكر السند كما هي العادة كاملا، وقد يذكر السند ناقصا اعتمادا على سند سابق. أي يعني يقول ممكن معرفة السند الثاني من خلال السند السابق، أما إذا ما يمكن معرفة السند الثاني من سند سابق ما مذكورة رواية قبله، فهذا بعد يكون السند مرسل. إن بعض أصحاب الأئمة سجل الأحاديث التي سمعها منهم في كراريس التي تسمى بالأصول، بلغ عددها 400 كراسا، سميت بعد ذلك بالأصول، كل واحد عنده كراس خاص. زين، سميت بعد ذلك بالأصول 400. ابن أبي عمر عنده كراس، صفوان، فلان، حريز مثلا، سميت بالأصل. الأصل هي الكتاب المجموع في روايات، زين، تعتبر هي الأصول، لأن أول ما دونت في هذا الكتاب. وقد عمد الكليني والصدوق والطوسي إلى تلك الأصول وبوبوها إلى أبواب معينة ووضعوا كل حديث في بابه المناسب وبذلوا في هذا المجال جهودا لا تثمن, يعني لا تقدر, لا تقدر بثمن, جهود عالية وجهود مثل ما يقولوا هذا ما يوزن, ما أوازنك بالذهب مثلا. وبرزت نتيجة لتلك الجهود الكتب الأربعة المتداولة, فالكتب الأربعة هي مستخرجة من الأصول الأربعمائة, خلاصة الأصول بأيدينا اليوم وهي الكافي ومن لا يحضر الفقيه والتهذيب والاستبصار. وبعد ذلك الأصول الأربعمائة اندثرت بعد وحرقت وتلاشت, دعا البعض أنه حصل على بعض من تلك الأصول. وقد سهل علينا هؤلاء الأعلام وعبدوا لنا طريق الاجتهاد والاستنباط, فالفقيه إذا أراد استنباط حكم غرام التعرف على وجود حديث يرتبط به راجع الكتب المذكورة في الباب المناسب لذلك الحكم. وهناك تصور خاطئ عند البعض أنه يتصور أن الإنسان إذا أراد مثلا أن يستنبط حكم في الخمس يرجع فقط إلى الروايات المذكورة في كتاب الخمس, مع أنه قد تكون هناك روايات في باب المعاملات لها ارتباط بباب الخمس يحتاج أن الفقيه يطلع عليها. فمهم الاطلاع على كل الروايات لا على باب دون باب. قد باب في الطهارة يعضد رواية أو يفيدنا في رواية في الصلاة صحيح. وطريقة أصحاب هذه الكتب مختلفة, فالكليني حينما ينقل الأحاديث من الأصول ينقلها غالبا مع ذكر تمام السند, لأنه قلنا في الغيبة الصغرى فلما راح يذكر السند يسهل عليه, سند قصير خلاف المشيخة أو الشيخ الطوسي شوي عندهم بعد عن العصر, فيقول مثلا حدثني علي بن إبراهيم عن أبي عن ابن أبي عمر عن الإمام, ونادرا ما يحذف بعض السند. نعم قد يحذف بعض السند اعتمادا على السند السابق, وهذا يسمى في اصطلاحهم بالتعليق. وبهذا التعليق إذا يمكن إيجاد بقية السند يصير هذا حجة ومعتبر, لكن إذا ما يمكن إيجاده بعد يصير هذا التعليق مرسل في الضعيف. وهذا أمر متداول لديه قدس سره. لتوضيح ذلك نذكر المثال التالي المذكور في الفروع الجزء الرابع صفحة 176, مفروض يذكر الباب أفضل لأن بعد الطبعات اختلفت. عدة من أصحابنا يقول عن سهل بن زياد عن الحسن بن محمود عن عمر بن يزيد قال قلت لأبي عبد الله في السند الثاني, بعد ما يقول عدة من أصحابنا فورا يقول سهل بن زياد, خب هو مو معاصر إلى سهل بن زياد, فتعرف هناك نقص في السند. فإذا قال سهل بن زياد وما ذكر قبل سند بعد يصير هذا السند مرسل إذا ما استطعنا أن نوجد الرابطة. عن أحمد بن محمد عن داود بن سرحان عن أبي عبد الله. نحن نعرف من خلال مراجعاتنا أن الكليني لا يروي عن سهل ابنه عن سهل مباشرة, فلا بد وأن يكون ابتداؤه السند في الحديث الثاني بسهل, هو من باب الاعتماد والتعليق, هذا يسمونه تعليق أنه معلق على السند السابق, فكأنه يريد أن يقول أنا أروي الحديث الثاني عن عدة من أصحابنا عن سهل, بيد أنه حذف كلمة العدة أو العدة والعدة من باب الاعتماد على السند السابق. بحث العدة مذكور في الجزء الأول تقدم إما دلت على ثلاثة أشخاص فأكثر, ويكفي أن يكون واحد ثقة. وهذا أمر قد يخفى على المبتدئ فيتخيل أن الكليني يروي عن سهل زين, وأن سهل من مشايخ الكليني, وقد يروي بعض الأحيان عن سهل مباشرة ومن دون تعليق على السند, السابق كما في الفروع الجزء ثلاث الجزء الثالث صفحة كذا وكذا. وفي مثل هذه الحالة يكون الحديث غير معتبر من حيث السند. ليش؟ لعدم معرفة الواسطة بين الكلين والسائل، إلا إذا حصل الإطمئنان بأنها نفس الواسطة التي يذكرها في سائر الموارد من خلال التتبع. وما ذكره في سهل وحذف الواسطة هو من باب المثال، هذا ذكرناه احنا من باب المثال، وإلا فقد نعثر على نظائر له وأمثلة أخرى. هذا بالنسبة للكليني. أما طوسي والصدوق فالغالب عليهما عدم نقل تمام سند الحديث، بل يحذفان بعضه، ونادرا ما يذكرانه بتمام يذكرانه بتمامه. وسوف نوضح ذلك إن شاء الله عند التعرض الفقيه والتهذيبين. صحة جميع أحاديث كتاب الكافي هذا يأتي عليه الكلام، لكن حابين الرد على مقطع عليه. السيد كمال يقول ويدعي فيه أن السيد الخوئي ينفي كسر ضلع الزهراء. طبعا هو استشهد بدليلين. دليل الأول استشهد بكتاب سليم بن قيس الهلالي، زين، قال طريق السيد الخوئي إلى كتاب سليم بن قيس ضعيف، فإذا مصائب الزهرة عنده ضعيفة. واستشهد بالشهرة في كلامه في الصراط، لما قال ذلك مشهور معروف، مشهور عند الناس وعند العامة وعند الخطباء، وإلا عندي أنا الشهرة ليست بحجة. ورجع إلى كلامه في مصباح الأصول، شهرة تارة روائية تارة عملية تارة فتوائية، وكلها ليست بحجة. أولا إثبات قضية السيدة الزهراء لا تنحصر بكتاب سليم بن قيس الهلالي، مصادر متعددة عند العامة والخاصة تذكر كتاب تذكر مصائب الزهراء وما جرى عليها. فهب أن كتاب سليم بن قيس الهلالي ضعيف، زين، فهل معنى ذلك أن بقية الكتب التي تذكر مصائب الزهراء تكون ضعيفة؟ لا، زين. وبالإمكان الرجوع إلى مثلا المحسن الصبط، مولود أم صبط السيد الخرسان، هناك متتبع إلى مصادر متعددة تذكر قضية الزهراء، أو السيد جعفر مرتضى العاملي بعد المحقق هذا في منساة الزهراء لما يرد على السيد فضل الله بعد يذكر مصادر متعددة، زين. الأمر الثاني وهذا قلناه كثيرا، ضعف السند لا يلازم عدم قبول المضمون، كما أنه صحة السند لا يلازم صحة المضمون. فقد يكون السند ضعيفا والمضمون مقبول. خنفت هو صحيح يقول الطريق إلى كتاب سليم بن قيس ضعيف، لكن هل المضامين والروايات الموجودة في كتاب سليم هو يضعفها؟ هو لا يراها ضعف السند لا يلازم عدم القبول بهذه الروايات، فقد يرى قبول هذه الروايات من خلال قرائن أخرى ومنهجية علمية أخرى. يعني هو الآن يقول لك هذه بمبنى الوثاقة لا يثبت هذا الكتاب، لكن بمبنى الوثوق والاطمئنان هل الروايات الموجودة مقبولة أو ليست مقبولة؟ إذا هي روايات تاريخية راح يقول لك على مبنى الوثوق احنا نقبلها. وإذا احنا ذكرنا الظاهر مرة أن روايات ولادة الإمام المهدي على مبنى الوثاقة لا تثبت لأن كلها ضعيفة، صحيح؟ على مبنى الوثاقة الذي يراه السيد، إذا أريد نثبت سند هذه الروايات نرى فيها ضعفا، لكن على مبنى الوثوق والاطمئنان من خلال تراكم الروايات تولد عند الإنسان الاحتمالات والاطمئنان بأن هذه الروايات صادرة عن أهل قضية تاريخية. فلان يقول إن ولد في العالم الفلاني، وين ولد؟ واحد يقول ولد في النجف، زين، خلنا نفترض إن هذا ضعيف، والثاني وثالث ورابع وكلهم يقولوا ولد في النجف، هذه بعد ما تحتاج صحة سند يعني. زين، حتى لو كان السند ضعيف هذا يعني كثرة الرواية كثرة الرواة هذه يولد الإطمئنان. الأمر الآخر، أنت الآن استشهدت بكلام السيد أخوي قاعد يسأله عن كسر ضلع الزهراء برأيكم، قال ذلك مشهور معروف، يعني ما يحتاج نقاش، مشهور معروف. أنا مو جاي أتهرب، يقول لا جاي يتهرب ما يريد يصرح برأيه، لا هو جاي يقول القضية مشهورة ومعروفة واضحة وما تحتاج أصلا إلى نقاش. قال لا، لأن الشهرة ليست بحجة، الشهرة ليست بحجة. وين؟ في الروايات الفقهية، في الروايات العقدية. ناك الشهرة، عليكم السلام سيد، ناك الشهرة ليست بحجة. وتعالوا قسم الشهرة إلى روائية عند التعارض، إنزين هالرواية عند التعارض، هني عند التعارض، إحنا ما عندنا تعارض حتى تقول رواية ولا شهرة عملية، ما إلها مقام هني. الشهرة هي مو فقه هذه، زين، ولا شهرة فتوائية، هي مو فتوى، هذا تاريخ، وفي القضايا التاريخية يعول السيد على الشهرة. حتى الشيخ التبريزي، الآن الشيخ التبريزي ما علق على كلام السيد الخوي، يعني هو يؤيد هذا الكلام. السيد الشيخ التبريزي لما راح إلى السادة السيدة رقية في سوريا، قالوا له شو ترد على اللي يقولنا هذا القبر مو للسيدة رقية، شو تقول؟ قال هذا شيء مشهور ومعروف، احنا نعول على الشهرة، زين، الاشتهر بين الناس، بين العلماء، بين الخطباء، بين الأدباء، ان هذا القبر الموجود هو قبر للسيدة رقية، قضية تاريخية. هذا القبر لمن؟ هذا الكتاب لمن؟ هذا الحادثة وقعت لو ما وقعت؟ قضية تاريخية يعول فيها على الشهرة، والشهرة تولد الاطمئنان. فهذا يعني ما ادري هو باب يعني عن تعمد، مو ما ادري شلون واقع الناس، ما تفتهم شنو يدري، ما ان كنت لا تدري فتلك مصيبته، وان كنت تدري فالمصيبه اعظم. يعني هذه انا ذا المقطع ارسلته الى كذا طالب، يعني ناس سطوح، ناس توهم طابين بحث الخارج، يعني وهذه أجوبتهم باختصار، أن المنهجية العلمية الرجالية في القضايا الفقهية والعقدية تختلف عن القضايا التاريخية، وهذا رأي السيد الخوئي. أنت الآن صار لك سنين في الحوزة، وما معقولة يعني ما دارس، ما قاري كتب السيد، آراء السيد، مباني السيد، ما تدري يعني عن هذه النقطة. يعني إحنا شنو، إحنا يعني شنو عمرنا الحوزوي قدام عمرك أنت الحوزوي؟ شنو القصد؟ كل حال الله يهدي الجميع، صلى الله على محمد وآله الطاهرين.